الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول شيخ الإسلام ابن عثيمين رحمه الله تعالى: الآية 43 أي من آيات أحكام الأضحية: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فإلهكم إله واحد فله أسلموا، وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، والصابرين على ما أصابهم، والمقيم الصلاة، ومما رزقناهم ينفقون. تكلم رحمه الله أو أشار رحمه الله في الآيتين السابقتين على حكم الأضحية، وأنها من شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وعلمنا ما يجزئ فيها وما لا يجزئ، وعلمنا كيف يكون التصرف فيها، وأنه قد ذهب جمع من أهل العلم، ومنهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهكذا الإمام الشافعي في قوله الأخير، إلى أنها تقسم ثلاثا: ثلث لأكله، وثلث لهديته وادخاره، وثلث تكون صدقة للمساكين. واعتمدوا في ذلك على ظاهر قول الله عز وجل: فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر. وهكذا على ما جاء في حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه: كلوا وادخروا وتصدقوا، والحديث في الصحيح. وعلى آثار رويت ذكرها صاحب المغني ذاهبا إلى هذا القول، بل ذاكرا بأنه لم يخالف ابن عباس وابن عمر أحد من الصحابة. والذي يظهر والله أعلم أن التعيين في أن يكون ثلث صدقة ليس فيه تعيين، لكن إن تصدق بها كلها أجزأه، أو بثلثها، أو ببعضها، أو بلقمة منها، كل ذلك لا مشاحة فيه، بل هو من المعروف. وذهب الشيخ الألباني رحمه الله إلى منع التحديد بالثلث، ونعم ليس هناك دليل صريح على أن الثلث يكون صدقة، لكن لو عمل بظاهر الحديث أو بما ظهر منه مع ما تقدم من قول الإمام أحمد واختيار الشافعي في الجديد، وإن كان يرى في القديم أنها تقسم إلى قسمين أو إلى نصفين، فلا ينكر ذلك عليه، ولا يصل القول بالتثليث إلى حد البدعة، لا يصل القول بالتثليث إلى حد البدعة في هذه المسألة. قال: ولكل أمة جعلنا منسكا، أي أن الله عز وجل جعل لكل أمة ولكل طائفة من الناس، أو قل لكل ملة، لأن الأمة تتصرف في القرآن على أوجه: الأول الإمام، إن إبراهيم كان أمة، والثاني الطائفة من الناس، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، والثالث الملة، كما قال الله عز وجل: إنا وجدنا آباءنا على أمة، والرابع الفترة من الزمن، كما قال الله عز وجل: فادكر بعد أمة. فقد جعل الله عز وجل هذه العبادة في جميع طوائف أهل الإسلام، سواء في ذلك أهل الإسلام الخاص الذين هم أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، أو أهل الإسلام العام الذي هو دين جميع الرسل: إن الدين عند الله الإسلام. من سكن علم أنه يطلق على معنيين، على معنى خاص ومعنى عام. أما الخاص فهو الذبيحة، ويدخل فيها الهدي والأضحية والفدية، وهكذا العقيقة تدخل في هذا الباب، من أنها نسيكة يتقرب بها إلى الله عز وجل. والمعنى العام أنها العبادة مطلقة، ولهذا يقولون فلان متنسك، أي متعبد. فقد جعل الله عز وجل هذه الشعيرة العظيمة ليذكر اسم الله عز وجل عليها، يذكر اسم الله عند ذبحها: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. فإذا ذبحت الذبيحة بغير ذكر اسم الله لا يجوز أن تؤكل. وهنا نذكر شروطا لحل الذبيحة: الشرط الأول أن يذبحها أو أن يذبحها مسلم أو كتابي مكلف، كتابي مميز، مسلم مميز أو كتابي مميز عاقل، فخرج بهذا المجنون والسكران فلا تحل ذبيحته. الأمر الثاني أن يسمى الله سبحانه وتعالى عليها لقوله: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. الأمر الثالث أن لا يهل بها لغير الله، وما أهل لغير الله به. الأمر الرابع ما ذبح لغير الله فلا يجوز أن يؤكل منه. والفرق بين الاثنين أن ما ذبح لغير الله عز وجل قد يذبح لصنم أو قبر أو ولي، وقد يذكر صاحبه اسم الله على الذبيحة، وهنا لا تحل ذكر عليها الاسم أم لم تذكر، لأنها ذبحت لغير الله. والإهلال لغير الله عز وجل أن يذكر عليها غير اسم الله، أو يذكر عليها اسم الله عز وجل مشاركا لغيره من الأسماء التي يذبح إليها فلا تؤكل. وهكذا ما قتل وهو حي، الميتة وما في حكمها، وهكذا ما ذبح بالسن والظهر، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: أما السن فعظم، وأما الظهر فمدى الحبشة. وهناك ربما شروط نسينا بعضها الآن، ونعود إلى باب التسمية. فالتسمية ذهب الناس فيها إلى أنحاء متعددة، فذهب بعضهم إلى أنها مستحبة، والصحيح أنها واجبة بل شرط في حل الذبيحة. ثم اختلف القائلون بوجوبها وشرطيتها في من تركها ناسيا أو جاهلا، فكان الحكم الصحيح أنه إذا تركها ناسيا أو تركها جاهلا لا يأثم، ولكن الذبيحة لا تحل بحال، لأنها لم يسمى الله عز وجل عليها ولم يذكر اسم الله سبحانه وتعالى عليها. فإن قال بعضهم: إن الله رفع عن هذه الأمة النسيان والخطأ وما استكره عليه، وإن كان الحديث ضعيفا إلا أن معناه يصح في الجملة، يقال: هذا ليس منه. فإن الحكم ينقسم إلى حكمين: حكم شرعي تكليفي، وحكم شرعي وضعي. فالأمر بالتسمية حكم تكليفي، فإن نسيها أو جهلها ليس عليه شيء، لأن الله عز وجل يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا علمت إذ كان جاهلا. لكن ما يتعلق بالذبيحة حكم وضعي، فحديث حالها أنها باطلة ولا يجوز أن تؤكل. هذا هو القول الصحيح الذي يرجحه المحققون كشيخ الإسلام رحمه الله وابن عثيمين، هكذا مشايخنا فيما نعلم والله أعلم. فإن استدل مستدل بحديث عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري سموا وكلوا، لأن الصحابة قالوا يا رسول الله تأتينا ذبائح لا ندري ذكر اسم الله عليها أم لا، قال سموا وكلوا. فالجواب من وجهين: الوجه الأول أن هذا الحديث فيه كلام لأهل العلم من حيث ثبوته من عدمه، وإن كان في صحيح البخاري إلا أنه من المنتقدات. الوجه الثاني أن ما ذبحه المستور من المسلمين والمستور من أهل الكتاب لا نذهب وننقب خلفه، سميت أو ما سميت، فعلت أو ما فعلت، هذا ليس إلينا، بل نسمي الله عز وجل ونأكل وليس علينا في ذلك شيء. أما إذا علم أن هذا لا يسمي بعينه فعند ذلك لا تأكل. وليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، يشكرونه ويهللونه ويكبرونه ويحمدونه، كل ذلك من شكر الله عز وجل. وبهيمة الأنعام تقدم بيانها خلافا لما ذهب إليه ابن حزم، فبهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، فلا يدخل في بهيمة الأنعام الوعل ولا الغزال ولا شيء من ذلك. فإلهكم إله واحد، فيه معنى لا إله إلا الله. وهي الكلمة العظيمة التي أنزلت بها الكتب وأرسلت بها الرسل وشرع من أجلها الجهاد وزخرفت لأهلها الجنان وأضرمت لمخالفها النيران، نسأل الله عز وجل السلامة. فإلهكم إله واحد، واحد في ذاته وواحد في صفاته وواحد في أفعاله، كما أنه يجب أن يكون واحدا في عبادته، فيفرد بما يجب له، يفرد بأفعال المكلفين. هذا هو معنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فله أسلموا، أي استسلموا وانقادوا. فالإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والإنقياد لله بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. قال الله سبحانه وتعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فلا إيمان إلا بالتجرد من محبة الطواغيت والرضا بعبادتها وإفراد العبادة لله عز وجل. وفي حديث طارق بن أشيم ما يدل على ذلك: من كفر، من شهد أن لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. وبشر المخبتين المنيبين الراجعين العائدين إلى الله عز وجل. فالمخبت هو الرجاع المنيب. ويمكن أن يفسر المخبت بما تقدم وبما سيأتي. بما تقدم أن الله عز وجل حين ذكر الموحدين ذكر بعدها وبشر المخبتين، فكل موحد مخبت لله سبحانه وتعالى. وتفسر بما بعدها وبشر المخبتين كأنك تقول: من هم؟ فقال: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وفي هذا دليل على أن للقلب عمل وأن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. والصابرين على ما أصابهم، وفي هذا فضيلة الصبر، واصبر وما صبرك إلا بالله. والصبر يكون على أمور: صبر على طاعة الله عز وجل، وصبر عن معصية الله عز وجل، وصبر على أقدار الله عز وجل. والمقيم الصلاة أيضا من صفاتهم أنهم يقيمون الصلاة ويداومون عليها ويأتون بشروطها وأركانها. فإقامة الصلاة يكون على الوجه الذي شرعه الله، فمن صلى لا كصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أقام الصلاة. ومما رزقناهم ينفقون، ويدخل فيها ابتداء الزكاة، وهي أفرض ما يجب على الإنسان أن ينفقه، وهكذا يدخل فيها الصدقات الواجبة أو النفقات الواجبة والمستحبة. فوصف المخبتين هنا، أو وصف المخبتون هنا بأوصاف تدل على أن الإيمان يكون بالقلب واللسان والجوارح كما هو معتقد أهل السنة والجماعة. قال رحمه الله: أمة جماعة من الناس أرسل إليهم، جعلنا صيرنا وشرعنا، من سكن ذبحا يتقربون به إلى الله عز وجل، ليذكروا اسم الله أي ليقولوا بسم الله، واللام للتعليل، على ما رزقهم، على ذبح ما رزقهم أي أعطاهم تفضلا بدون عوض، بهيمة البهيمة كل حي ليس من أهل التمييز، ووصف بذلك لإبهامه بعدم تمييزه وعقله، الأنعام الإبل والبقر والغنم، والإضافة هنا على تقدير من أي البهيمة، البهيمة الأنعام. فإلهكم فمعبودكم الخالق لكم واحد أي لا شريك معه، فله أي لذلك الإله الواحد، والفاعل التفريع والجار والمجرور المتعلق بأسلموا قدم عليه ليفيد الحصر والاختصاص، أسلموا أذعنوا وانقادوا، وبشر أخبر، أخبر بما يسر، والأمر للنبي صلى الله عليه وسلم، المخبتين الخاشعين لله المتواضعين لأمره، ذكر الله أي ذكرت عظمته وآياته، وجلت أو ذكر الله أي ذكرت عظمته وآياته، وجلت خافت وفزعت، والصابرين الحابسين أنفسهم عن التسخط القولي والفعلي، أصابهم نزل بهم من البلاء، والمقيم الصلاة الآتين بالصلاة مستقيمة، ومما من الذي ومن للتبعيض، رزقناهم أعطيناهم تفضلا منا بدون عوض، ينفقون يعطون ويبذلون. المعنى الإجمالي: يخبر الله تعالى أنه شرع لكل أمة من الأمم التي بعث إليهم الرسل ذبحا من بهيمة الأنعام يتقربون به إليه ويذكرون اسمه عليه عند ذبحه، مما يدل على أن التقرب إليه بذلك من أجل الطاعات التي اقتضت أهميتها أن تكون مشروعة في كل ملة. وقد نبهنا من قبل وننبه الآن أنه ينبغي للمسلم أن يهدي إلى البيت العتيق، ونقول ينبغي من باب الاستحباب لا يؤخذ منه الوجوب، أن يهدي للبيت العتيق ولو كان في بلده. ليس الإهداء للبيت العتيق مختص بالحاج أو المعتمر، فإن من أراد أن يرسل بهدي إلى البيت العتيق أو فدية جاز ذلك وهو في منزله وبلده، وهو من أشرف العبادات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل بهديه. قال: ثم يخاطب سبحانه عباده مبينا لهم انفراده بالألوهية، وأنه ينبني على ذلك أن يفردوه بالإدعان والإنقياد، ويأمر رسوله محمد صلى الله عليه وسلم أن يبشر الخاشعين له المتواضعين لأمره، الذين من أبرز صفاتهم استيلاء الخوف على قلوبهم عند ذكر الله تعالى، وصبرهم على المصائب، وإقامتهم الصلاة، وإنفاقهم مما رزقهم الله تعالى على الوجه الذي شرعه، لم يصرفه ولم يقتره، وكان بين ذلك قواما، يبشرهم بالثواب الجزيل والأجر الكثير. قال: ما يستفاد من الآية: واحد، أهمية التقرب إلى الله تعالى بذبح بهيمة الأنعام، حيث كان مشروعا في كل ملة. 2 أهمية الأضحية لأنها من ذبح القربان. 3 أن الحكمة من ذبح القربان تعظيم الله تعالى بذكر اسمه عليه، وهذه الفوائد الثلاث محل الاستشهاد بالآيتين. 4 انفراد الله تعالى بالألوهية والخلق. 5 وجوب الإذعان والإنقياد له وحده. 6 بشارة المخبتين إلى الله تعالى بالثواب الجزيل. 7 فضل الخوف من الله تعالى عند ذكره. 8 فضل الصبر على المصائب. 9 فضل إقامة الصلاة. 10 فضل الإنفاق مما رزق الله تعالى. 11 أن هذه الأمور الأربعة من الإخبات إلى الله سبحانه وتعالى. بهذا نكون قد انتهينا بحمد الله مما يتعلق من باب أركان الإسلام الخمسة، وهذا من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. إذ انتهينا من هذه الأبواب فيما يقارب 103 أو 102 من الدروس، وبحمد الله عز وجل قد من برفعها كاملة على القناة في التليجرام، وهكذا الموقع، وهكذا الشبكة العلمية السلفية، وهذا من فضل الله علينا. ونسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا على التمام، وأن يوفقنا لكل خير، وأن يجنبنا كل شر وضير. وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك.